بعد قيام الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور المتأخرة وصولاً للأندلس والدولة العثمانية، تناولنا أهم وأقدم المساجد التاريخية في أكثر من 12 دولة عربية وأوروبية، لنشاهد معالم تلك الحقبة التاريخية وما ارتبط بها من فتوحات إسلامية وما لها من دور في انتشار الحضارة الإسلامية التي لا يزال العرب يتوارثونها أجيالاً بعد أجيال. ولذلك فإن للمساجد في هذه السلسلة قصصاً كثيرة تاريخية منذ إنشائها. مساجد هذه السلسلة لها تاريخ لابد أن يحكى ولا يمكن أن يندثر، فما زالت سيرتها شاهداً حياً قائماً كنموذج لعصور النهضة الإسلامية وجزءاً من تاريخ المسلمين. إنها أهم وأقدم مساجد العالم. مساجد لها تاريخ. وأذن الله لها أن ترفع لتبقى. مدينة القاهرة تحفل بأكبر مجموعة من المساجد المملوكية، فهنا نجد أول وآخر ما بني منها في عصر المماليك، ونتابع من خلالها التطور الذي تحقق في هذا العصر الذي وصلت فيه العمارة الإسلامية التاريخية إلى قمتها.
تنزل شمال على جامع ريبس، هتعدي التقاطع اللي هو قطاع اتجاه واحد وتنزل على جامع ريبس.
أقدم المساجد المملوكية وهو مسجد الظاهر بيبرس يقع خارج القاهرة الفاطمية في المناطق الجديدة التي بدأ البناء فيها منذ العصر المملوكي. والحي الذي يضم هذا المسجد يعرف بحي الظاهر، وهو يجاور القاهرة الفاطمية من جهة الشمال.
نحن الآن في حي الظاهر أو منطقة الظاهر. منطقة الظاهر تقع ضمن منطقة باب الشعرية، وهي خارج القاهرة القديمة، وفيها جامع الظاهر بيبرس وتحمل اسمه. جامع الظاهر بيبرس بناه خارج القاهرة السلطان الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس هو الذي لعب دورا مهما في الحرب على التتار وفي هزيمة التتار على النحو الذي نعرفه تاريخيا، وقرر أن يبني لنفسه مسجدا فبناه خارج القاهرة. لماذا هذا المكان خارج القاهرة؟ لأنه كان هنا متنزه خاص به، كان يأتي للنزهة فيه ويلعب الكرة مع مماليكه، كانوا في نوع من الكرة معينة كانوا بيلعبوا بها، ولذا أراد أن يكون مستقرا له، فقرر بناء المسجد وأن يبنى أيضا به مدرسة. بني هذا المسجد وعمر وصار واحدا من المساجد الكبرى في مصر.
تبلغ مساحة هذا المسجد نحو 12,000 متر مربع، وقد تم إنشاؤه عام 667 للهجرة أو 1269 للميلاد.
يقول لنا التاريخ أن الظاهر بيبرس سافر إلى فلسطين أو إلى منطقة الشام ليتسلم بعض القلاع التي كان يحتلها الصليبيون، وتسلم منها قلعة يافا. قلعة يافا بعد أن تركها الصليبيون فقسمت على مماليكه أربعة أقسام، وجاء ببعض أخشابها للمشاركة وبعض الأعمدة الرخامية بها لعمارة هذا المسجد.
تعرض هذا المسجد للإهمال منذ زمن طويل، فتم تحويله في العهد العثماني إلى مخزن للسلاح، ثم ساء استخدامه فيما بعد.
يقول لنا الجبرتي إنه حين جاء نابليون وغزا مصر واحتلها أقام فيه الجنود الفرنسيون وبنوا فيه قلعة خاصة أو حولوه إلى قلعة وضعوا فيها مدافعهم أثناء ثورة القاهرة لمقاومة المصريين. حينما دخله جنود نابليون لم تكن تقام فيه الصلاة. بعد أن خرج نابليون لم تتم عمارته، بل كان قد هدم وأقيم به فرن كان يسمى الفرن الظاهري، وظل هذا الفرن موجودا طوال القرن التاسع عشر. يقول لنا أيضا المؤرخون، وهذا كلام ليس مؤكدا لكنه يتناقله المؤرخون، أن الإنجليز حينما احتلوا مصر حولوا باحث هذا المسجد إلى مذبح خاص للخنازير وللحوم التي كان يأكلونها.
بني مسجد الظاهري على النمط التقليدي للمساجد التاريخية، فهو يتكون من صحن واسع تحيط به أروقة من جميع الجهات، وعقوده محمولة على أعمدة من الرخام، ولم يبق منه سوى جدرانه الخارجية وبعض عقود رواق القبلة. وقد تم في الآونة الأخيرة وضع مشروع لإصلاحه، ويؤمل أن تتوضح معالم هذا المسجد الكبير بعد انتهاء عمليات ترميمه.
هذا المسجد يجري ترميمه الآن وتقام فيه الصلاة، وهو واحد من معالم القاهرة الإسلامية.
النقلة الكبرى التي حققتها العمارة الإسلامية في عصر المماليك تتمثل في مسجد السلطان حسن في ميدان القلعة في القاهرة، وهي المنطقة التي انتشرت فيها حركة البناء منذ أسس صلاح الدين الأيوبي قلعته الشهيرة إلى الشرق من هذا الموقع.
نحن الآن في ميدان كان يسمى ميدان الرميلة، يقع أمام قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتطل عليه مجموعة نادرة من المساجد أبرزها مسجد السلطان حسن. هذا المسجد استغرق بناؤه العديد من السنوات وتكلف أموالا طائلة، وتروى عنه الكثير من الأساطير، لكن إذا تأملنا المئذنة هذا الارتفاع يقول علماء الآثار إنها أقرب إلى مدخل معبد الكرنك، حيث البوابات الشاهقة المرتفعة وحيث الأعمدة الطويلة.
مسجد السلطان حسن هو ذروة العمارة الإسلامية في عصر المماليك، رغم أنه ليس من أواخر مساجدهم زمنياً، وسبب إطلاق هذا الحكم عليه أنه بلغ ما يمكن أن يصل إلى الكمال المعماري، وجمع من العناصر ما يؤهله لهذا الوصف من ضخامة البناء وروعة الهندسة ودقة الصنعة وتنوع الزخرفة.
إذا رأينا مثل مسجد السلطان حسن على سبيل المثال وهو قمة تطور العمارة المملوكية، نجد أن الكينون الخارجي لعمارة المسجد وليس بالمستطيل أو بالمكعب الذي نراه في معظم بلدان العالم الإسلامي، وإنما هناك في إزاحة بسيطة ومهمة في تشكيلة المدخل لمسجد السلطان حسن. هذه الإزاحة تجعل المتلقي أو المار في الشارع يحس بوجود مبنى هام هنا. بهذا الإزاحة البسيطة أو الدوران البسيط لهذا المدخل تحس أن هذا المسجد هو ليس موجه لكينونة فراغية مستقلة، ولكن موجه للشخص الذي يمشي ضمن المنطقة هذه، وهذا بعد مهم في ما يسمى الآن بالتخطيط الحضري أو التصميم الحضري، أنك عندما تصمم مبنى ما أنت تصممه ضمن المحيط الموجود فيه ولا تصممه بمعزل عن هذا المحيط.
جمع مؤسس هذا المسجد وهو السلطان حسن ابن الناصر قلاوون أحد سلاطين المماليك البحرية مشاهير المهندسين في عصره من بلدان كثيرة، وطلب إليهم أن يشيدوا مسجداً يكون الأضخم والأجمل، فخرجوا بعد 7 سنوات من الجهد الدؤوب بهذه التحفة المعمارية التي لا نظير لها. فقد بدأ عملهم عام 757 للهجرة وانتهى عام 764، أي بين عامي 1356 و1363 للميلاد.
الصرحية التي تم استخدامها لتخطيط وتصميم هذه الإيوانات هي لصرحية وأهمية العلم بالدرجة الأولى. وقد يكون هذه السلاطين الأمويين المماليك عفواً لأنهم جاءوا من خلفيات غير عربية، فحتى يقرروا الصيغة التي يحكم فيها العالم العربي والعالم الإسلامي الصيغة الدينية، فذلك كانت كل مساجدهم بهذه الصرحية وبهذه العظمة من الداخل ومن الخارج. فلأول مرة نجد أن المسجد يأخذ هذه الصرحية وهذه المعالجات المعمارية داخلياً وخارجياً، نجدها في المساجد المملوكية داخلياً بتطويرهم لمفهوم الإيوان حتى أصبح نمطية مسجد الإيوان الذي لم يظهر إلا في العصر المملوكي، وخارجياً أن هناك عناية هائلة بتصميم الواجهات الخارجية وتصميم المداخل بالدرجة الأولى.
تبلغ مساحة مسجد السلطان حسن نحو 8000 متر مربع، وله مدخل رئيسي يعد من أعظم المداخل في المباني الإسلامية، ويرتفع نحو 38 مترا، وللمسجد مئذنتان في الجهتين الجنوبية والشرقية. وكان يراد في البداية بناء 4 مآذن للمسجد في جهاته الأربع، لكن ظروفا كثيرة حالت دون ذلك، وتقوم عمارته على فكرة الإيوانات الضخمة التي تؤدي وظائف متعددة دينية وتعليمية واجتماعية. وهو يتكون من صحن مربع تقريبا طول ضلعه نحو 33 مترا، تتوسطه قبة تحملها 8 أعمدة رخامية تستخدم للوضوء، وتحيط بالصحن 4 إيوانات تبدأ سقوفها بعقود مدببة، وأكبرها إيوان القبلة، وفي الجوانب الأخرى إيوانات تضم 4 مدارس.
هذا الجامع كان ليس فقط جامعاً ولكن كان مدرسة، وقيمت في جواره أو في داخله مدرسة السلطان حسن، وظلت هذه المدرسة تقام لعدة قرون، وكان فيها ممثلون للمذاهب الأربعة. كانت كل مدرسة، كل جامع من الجوامع الكبرى، وكل سلطان يحرص على أن يبني مسجداً، ولتمام المسجد أو لاستمراره يكون فيه مدرسة علمية تدرس المذاهب الفقهية الأربعة. كانت هنا دكة لكل مذهب، للأحناف، للشوافع، للحنابلة، للمالكية. وظل هو المدرسة العلمية والفقهية الأولى في مصر حتى جاء العثمانيون.
أنت بحاجة إلى حلقات منفصلة، فبدل ما أن تكون ضمن قاعة صلاة واحدة تقام الحلقات هذه ويشوش الدارسون على بعضهم البعض، أنشئت هذه الإيوانات بحيث أنه إيوان للطب وإيوان للفلك وإيوان للعلم الشرعي. وحتى كما يقول بعض المؤرخين هذه كانت يتابع للمذاهب الأربعة، فكانت تدرس المذاهب الأربعة ضمن هذه الإيوانات أيضا لا بأس. فنحن نعلم أن كل العلوم الدنيوية كانت تدرس من خلال المنظومة الشرعية. فكينونة الإيوان هذه في أبعاده الفراغية هي لم توجد إلا في العصر المملوكي، وقمة تطورها في مسجد السلطان حسن.
إيوان القبلة في مسجد السلطان حسن هو الأضخم، فعمقه يماثل طول جدار الصحن وهو نحو 33 مترا، وجدرانه مكسوة بالرخام والحجارة الملونة، وعليها شريط من الآيات القرآنية، ويتصدره محراب مزخرف بالرخام والنقوش الذهبية. وتعلو هذا الإيوان قبة ضخمة تعد واحدة من أكبر القباب في العمارة المماثلة.
إذا دخلنا إلى الفناء الرئيسي لمسجد السلطان حسن نحن نجد الإيوانات الأربعة، والإيوان الأهم هو إيوان القبلة الذي يحوي قاعة الصلاة بالدرجة الأولى. نجد أن دخولنا إلى الفناء لا يتم عبر أي من هذه الإيوانات، وبالتالي هذه الإيوانات هي فراغات مستقلة بحد ذاتها.
لا أجدني في اضطرار أن أتكلم عن التفاصيل المعمارية لهذا المسجد العتيق وهذا المسجد العظيم الذي يندهش كل من يزور من الأجانب أو من المصريين أو من المسلمين للتركيب العجيب ووضع البهو ووضع المحاريب ووضع البكيات والتهوية والساعات الموجودة. يعني هذا فن راقي جداً
يعكس عظمة المسلمين وعظمة الفن المعماري المسلم.
المساجد المملوكية الأخرى في القاهرة كثيرة وتمثل مراحل مختلفة من عصرهم، ومعظم هذه المساجد شيد على نمط الإيوانات وبنيت في منطقة القاهرة الفاطمية وخاصة في شارع المعز لدين الله.
في شارع المعز لدين الله الكثير من الأثار الإسلامية، أكثر من 65% من أثار القاهرة الإسلامية موجودة في شارع المعز لدين الله، ويقال إنه واحد من أكبر الشوارع الأثرية في العالم كله، قد يكون الشارع الأول على مستوى العالم من حيث عدد الأثار أو الشارع الثاني.
في شارع المعز لدين الله يتكرر اسم قلاوون كثيراً، فقد تولى الحكم عدد كبير من أفراد هذه الأسرة، وهي جزء من المماليك البحرية. وفي هذا الشارع هناك ما يعرف بقبة المنصور قلاوون، لكن المبنى الأضخم هو مجموعة الناصر قلاوون بجانب مسجد برقوق، وتشكل المدرسة جزءا أساسيا منه.
العمارة المملوكية بلشت تعمل الجوامع اللي فيها المدارس اللي تتكون من عدة خدمات غير المسجد، واعتمدت بمراحل تطورها على نظام التخطيط الإيواني اللي مأخوذ من إيران أو العمارة الفارسية، واستخدامه لإيجاد عدة أفنية للمدارس والأضرحة والمساجد اللي موجودة ببناء واحد.
تم الانتهاء من بناء مجموعة الناصر قلاوون عام 703 للهجرة أو 1304 للميلاد.
نحن الآن في مركز شارع المعز لدين الله أو قلب شارع المعز لدين الله. أمامنا مباشرة مجموعة السلطان قلاوون، واحدة من أكبر المجموعات الأثرية الإسلامية.
لهذا المسجد باب رخامي على الطراز القوطي يبدو غريبا عن العمارة السائدة في هذا الشارع، فقد نقلت من مدينة عكا بعدما حررها الأشرف خليل بن قلاوون. وفوق مدخل المسجد هناك مئذنة مكونة من ثلاث طبقات، الأولى مربعة زينت واجهاتها بزخارف وكتابات جصية، والطبقة الثانية مثمنة انتهت بمقرنصات، أما الطبقة الثالثة والعلوية فهي حديثة. إلى الجنوب من مجموعة قلاوون وعند تقاطع شارع المعز لدين الله مع شارع جوهر القائد يقع مسجد ومدرسة الأشرف برسبي، وهو أحد سلاطين المماليك البرجية. ويبدو أنه ليس هناك فارق واضح بين عمارة المماليك البحرية والبرجية رغم البعد الزمني بينهما.
أنا بنظري ما كتير في فروقات بين العمارة البحرية والعمارة البرجية إلا هي فروق الزمن، لأنه العمارة البحرية طبعا كانت قبل بعدين العمارة البرجية، فممكن بلشت الإبداع إتقان الصنعة أكثر تظهر في العمارة البرجية.
مجموعة الأشرف برسباي الضخمة يعود تاريخ بنائها إلى عام 826 للهجرة أو 1424 للميلاد.
نحن في شارع المعز لدين الله، عن يساري مباشرة جامع الأقمر، خلفي مباشرة جامع وسبيل السلحدار، أمامي مباشرة جامع السلطان الكامل، ثم مجموعة قلاوون، قرب نهاية الشارع جامع أثري مهم جدا وهو جامع السلطان الأشرف برسباي، حيث دارت حوله حياة السلطان الأشرف برسباي وهو واحد من أهم السلاطين المماليك.
يقع مدخل هذا المسجد والمدرسة في الجهة القبلية وتشرف على شارع المعز لدين الله، وقد زين برخام ملون وتغطيه مقرنصات. إيوان القبلة في هذه المجموعة هو الأكبر، وتقع القبة ملاصقة له في جهة الشمالية، وهذا الإيوان يمتاز بزخارفه وأرضيته الرخامية الجميلة، وفيه منبر خشبي حافل بأشكال التطعيم المختلفة، شأنه في ذلك شأن منابر المساجد التي أنشئت في القرن التاسع الهجري. على التقاطع الحالي بين شارع الأزهر وشارع المعز لدين الله يقع آخر ما تم بناؤه في العصر المملوكي، وهي مجموعة قنصه الغوري آخر سلاطين المماليك.
نحن الآن في قلب شارع المعز لدين الله، تطل علينا مجموعة الغوري، تبدأ بقبة الغوري وهي جزء من قصر الغوري. القصر كان قد بناه بالأعمدة الرخامية التي جاءت من البيوت. كان كل سلطان أو كل حاكم يحرص على أن تكون له مجموعة معمارية، هذه المجموعة تتمثل هنا الآن تسمى قبة الغوري، وهي كانت جزء كبير من بقية منشآت، كان فيها مسجد وكان فيها مدرسة وفيها سبيل.
المماليك اهتموا بالعمارة الضخمة لأنهم رأوا أن أسماءهم ستخلد، وأنهم سيرضون الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال، وأنهم سيتقربون إلى الشعوب، لأنهم كانوا يعرفون أنهم قوة طارئة أو أنهم جاءوا إلى الإسلام وإلى البلدان العربية ووصلوا من مماليك إلى قادة وإلى سلاطين، فأحبوا أن يتركوا أثر عظيمة وفخمة تذكر لهم وترفع من أمجادهم في أعين المصريين والمسلمين.
أنشأ السلطان قنصوه الغوري هذه المجموعة عام 909 للهجرة أو 1503 للميلاد، أي قبل 14 سنة من زوال حكمه ونهاية عهد المماليك وبدء العهد العثماني في مصر. وتتكون هذه المجموعة من مسجد ومدرسة وسبيل وأماكن للسكن، ويقع مدخلها على شارع المعز لدين الله، وتتوج المدخل شرفات مغرقة حليت بزخارف محفورة في الحجر. ويتكون المسجد في الداخل من صحن تحيط به أربعة إيوانات، ويتوسط صدر إيوان القبلة محراب من الرخام الملون، بجواره منبر خشبي دقيق الصنع.
قبة الغوري ترمز إلى شيء مهم جداً، وهو أن الدولة المملوكية في مصر ظلمت تاريخياً، لكن هذه الدولة لعبت دوراً حضارياً مهماً. كان سلطان المماليك يسمى سلطان مصر والشام وبلاد الحرمين الشريفين، أو سلطان مصر والشام والحجاز، وكان يمنح لقب خادم الحرمين. وكان كل سلطان يحرص على أن يترك تراثاً معماري، لذا فإن الكثير من التراث المعماري في مصر الإسلامية يعود إلى المماليك، وأعظم تراث معماري موجود الآن هو الذي ينسب إلى دولة المماليك، من مساجد ومدارس ومستشفيات أو بمرسنات وخانات وغيرها.
مجموعة الغوري هي آخر ما شيده المماليك من منشآت معمارية، وهي تشكل خلاصة للعمارة المملوكية بكل ما تركته من تراث معماري هو الأكثر غنى وتنوعا وجمالا في تاريخ العمارة الإسلامية.